بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
سورة الكهف.
جاءتك الدرة في وسط القلادة، وسط كتاب الله عز وجل.
سورة الكهف
تأتي بعد سورة الإسراء وقبل سورة مريم، وسورة الكهف بحسب ترتيب النزول نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى.
سورة الكهف
هي من السور المكية التي نزلت جملة واحدة على الصحيح.
موضوعها الفتن.
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا.
فتنة الدين.
وذكر قصة أصحاب الكهف والعصمة منها اتباع الكتاب والصحبة الصالحة.
فتنة المال.
قصة صاحب الجنتين، العصمة منها أن يعرف حقيقة الدنيا.
فتنة العلم.
قصة موسى والخضر والعلاج التواضع.
فتنة الجاه والمنصب.
قصة ذي القرنين وعلاجها الإخلاص.
سورة الكهف ترسخ مبدأ الإيمان بالله تعالى.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
الإيمان ليس كلمة قال، وليس شعارا يرفع، وليس مجرد معرفة أو تصديق قلبي فحسب.
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها.
وثمرة السورة الإخلاص.
والإخلاص هو سر القلوب، وهو سلعة المتقين وغنيمة المخبتين. فما صعد من الأرض إلى السماء أنفع من الإخلاص، وما نزل أنفع من التوفيق.
مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وبالتعاون مع شبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، يصحبونكم في سلسلة دروس بعنوان مجالس في تدبر سورة الكهف للشيخ أيمن الشعبان حفظه الله. والآن مع المجلس الحادي عشر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ينقلنا الله سبحانه وتعالى في الجزء الذي معنا من قصة أصحاب الكهف إلى المشهد الذي فيه العظة والعبرة والانتفاع لأهل زمانهم، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. لأن أهل هذه القرية بدأوا يبحثون عن هؤلاء الفتية الذين غادروهم وتركوهم وفروا بدينهم، ومكثوا في الكهف 309 سنة. بعد أن يسر الله سبحانه وتعالى لهم الفرار منهم، الحفاظ على دينهم، وأواهم إلى الكهف وكانوا بمعية الله سبحانه وتعالى، ثم بعثهم من بعد نومهم وأيقظهم من رقدتهم، هنا تتجلى حقيقة هذه القصة. لأن هؤلاء القوم كانوا ينكرون البعث بعد الموت، فجعل الله سبحانه وتعالى لهم هذه القصة كشاهد عيان لإثبات البعث، لأنهم بعد ذلك بدأوا يختلفون عندما علموا حالهم، كم ناموا وهل ماتوا ثم بعثوا أم ناموا ثم استيقظوا، بدأ الخلاف بينهم. فقال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك، أي كما أويناهم وحفظناهم، أعثرنا عليهم. طريقة العثور عليهم كما تبين: ذهب هذا أحدهم إلى القرية معه الورق ليشتري الطعام لهم، وعندما بدأ يمشي الطرق غير الطرق، والمساكن غير المساكن، الناس في القرية والمدينة غير الناس، لا يعرف أحدا، فيقول في نفسه كأنه إما مجنون أو في حلم، لكن هو متأكد بأنه يسير يذهب إلى القرية التي تركها بالأمس. ثم توصل إلى أنه الأفضل أن يخرج من هذه المدينة، ولكن قبل أن يخرج يشتري الطعام، فوجد من يبيع الطعام فأعطاه المال، فاستغرب هذا، عملة تختلف عن العملة التي يستخدمها أهل هذه المدينة، فأعطاها لجاره لكي يعلم. وهكذا من شخص إلى آخر حتى وصلت إلى الملك، ملك هذه المدينة، فطلب هذا الفتى، وكأنهم قالوا كأنه عثر على كنز، لأن هذه عملة غريبة. ومن خلال السؤال والجواب شرح لهم وبين لهم ما حصل مع الفتية، ثم ذهبوا معه إلى الكهف، لأن هذه من خوارق العادات التي تثبت المؤمن، لأنهم انقسموا بين مؤمن وكافر، فهي بصيرة ويقين وثبات للمؤمن وحج على الكافر ما حصل. فعندما وصلوا إلى الكهف، وهنا يعني بعض المفسر يقول اختفى هذا الفتى واختفى أثرهم فأماتهم الله سبحانه وتعالى، والبعض قالوا أن الملك قد سلم عليهم وبعد ذلك قبضهم الله سبحانه وتعالى، هذا لا يضر. المهم أن أهل هذه القرية عثروا على هؤلاء الفتية بعد 309 سنين. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. هذا الأمر الأول. ما هو وعد الله الحق؟ هو البعث بعد الموت، لأنهم اختلفوا فيما بينهم. قال: ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، أي أن القيامة وبعث الناس بعد موتهم ونشورهم ويعني حضورهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا أمر لا ريب فيه. والدليل أن هؤلاء أنامهم الله سبحانه وتعالى 3 قرون. قال: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. هنا عندما أيقنوا إذ يتنازعون بينهم أمرهم، إذن هنا انقسموا إلى فريقين بعد أن رأوا هذه الكرامة وهذه الخوارق للعادات التي لم يعهدوها، ففرح أهل الإيمان. وقد يكون هنالك شريحة من الذين كانوا يكفرون بالبعث بعد الموت قد آمنوا، وقيل بأن الملك كان مؤمنا بالبعث، وقيل بأن بعضهم كان يرى أن البعث بالأرواح دون الأجساد، وهذه كلها يعني خلافات لا تؤثر. قال: إذ يتنازعون بينهم أمرهم، حصل الخلاف، ما الذي يفعلونه ويتصرفونه تجاه هؤلاء الفتية؟ فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، هذا الفريق المؤمن والفريق الضعيف، قالوا نبني بنيان على باب الكهف حتى لا يأتي من يعبث ويقلب أجسادهم ويعبث بملابسهم ويصبح يعني الأمر مزار يومي. قال نبني بنيان ونسد هذا الباب طالما أننا استيقنا بأن هذا الذي حصل خارق للعادة. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، ربهم أعلم بهم، ونكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال الذين غلبوا على أمرهم، الفريق الثاني، وهم علية القوم، وهم الذين هم أصحاب السلطة والنفوذ والكلمة والقوة، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قيل بأن هؤلاء هم أهل الشرك، لأن أهل القرية أو المدينة ليسوا كلهم مؤمنين، بأنهم أرادوا أن يبنوا مسجدا عند باب الكهف ليأتوا ليتعبدوا به للتبرك بأحوال هؤلاء الصالحين. وهذا الأمر الله سبحانه وتعالى ذكره من قبيل الإخبار لا الإقرار، وإلا فإن بناء المساجد على القبور لا يجوز، بل هو الشرك بعينه، كما حذر النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة وابن عباس وجندب وغيرهم، أنه عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي زيادات اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا. بقي عليه الصلاة والسلام يحذر هذا الفعل إلى قبيل وفاته، وهذا فيه إشارة إلى أن هذا الفعل أي بناء المسجد على القبر هو وسيلة للشرك الأكبر. فلا يجوز بناء مسجد على قبر، ولا يجوز إدخال قبر في مسجد. لذلك بداية الشرك كانت في قوم نوح، عندما كان هنالك رجال صالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، فقالوا نصور لهم التصاوير حتى نتذكر، ثم جيل بعد جيل حتى عبدوهم. هذه بداية الشرك. فقالوا ابنوا عليهم بنيان ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا الخلاف الذي حصل بين أهل القرية. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى خلاف آخر بعد أن أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام هذه القصة. بدأ أهل الكتاب في عهده يذكرون أشياء ويتخرصون ويرجمون بالغيب ويقولون تفاصيل وأوصاف ليس لها فائدة أو كبير أهمية بما يتعلق بهذه القصة. فبين الله سبحانه وتعالى، فبدأوا يقولون أهل الكتاب سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، من الخلاف بما يتعلق بالعدد، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، قول أول والثاني. فأبطل الله سبحانه وتعالى هذا القول الأول والثاني بدليل أنه قال رجما بالغيب، كلام دون دليل ودون برهان، هكذا يتكلمون دون علم ودون برهان. ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. وقال العلماء طالما أن الله سبحانه وتعالى لم يبطل هذا القول فهذا هو القول الراجح، بأنهم سبعة وثامنهم كلبهم. ومع ذلك يوجه الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام قل ربي أعلم بعدتهم، أي قل لهم بغض النظر عن هذا الخلاف بينكم، الله سبحانه وتعالى هو الذي مطلع وهو الذي يسر لهم أمورهم، أعلم بعدتهم. ثم قال ما يعلمهم إلا قليل، النبي عليه الصلاة والسلام ويقول ابن عباس وأنا من القليل، وعدد قليل من الذين أطلعهم الله سبحانه وتعالى على عددهم، قال ما يعلمهم إلا قليل. ثم يقول فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، يعني لا تجادل مع أهل الكتاب أو من يسألك إلا مراء سهل ظاهر واضح بين جلي، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفتي فيهم أي في أحوال أهل الكهف، ولا تستفتي فيهم منهم أي من أهل الكتاب أحدا. وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يطلب الفتية أن يطلبها ممن هو أهل لها، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نهى الله سبحانه وتعالى نبيه أن يطلب أن يستفتي أهل الكتاب بقصة أهل الكهف لأنهم ليس لديهم علم بهذا، إنما هو رجم بالغيب وتخرص. قال: فلا تستفتي فيهم منهم أحدا. وكذلك قال أهل العلم من فوائد هذه أنك يجوز أن تأخذ الفتية بأمر يتخصص به العالم بهذا الأمر، ولا تأخذ الفتية منه بتخصص آخر، لأن الله قال: ولا تستفتي فيهم منهم أحد، أي لا تأخذ من هؤلاء فتية في أحوال أهل الكهف. وهذا فيه إشارة إلى أنه يجوز أن تستفتي في أمور هم يحسنونها ويتقنونها، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. ثم وجهه الله سبحانه وتعالى توجيه خاص، وكذلك ليست العبرة بخصوص السبب، إنما بعموم اللفظ توجيه لنا جميعا. قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، لأنه كما ورد في بعض الروايات وأن كان فيها مقال وضعف، أن سبب نزول هذه القصة والسورة أن اليهود أرسلوا بعض المشركين ليسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن حال أهل الكهف، فقال لهم: أخبركم غدا. فتأخر الوحي 15 يوما، فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. وهذا توجيه عام لكل مسلم، إذا ما أراد أن يقوم بأمر مستقبلي فلا يعتمد على المشيئة الذاتية التلقائية له، وليجعل من مشيئة الله سبحانه وتعالى هي الأصل. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، وغدا هنا ليس المقصود بها اليوم الذي بعد اليوم، وإنما المقصود الأمر المستقبلي. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، لا تقول سأفعل، سنذهب، سأشتري، سأروح إلى المكان الفلاني، سنجلس، سنزور، حتى تقول معها إن شاء الله. هذا توجيه مهم جدا، ذا كثير الآن سواء عبر مواقع التواصل أو الكلام أو المواعيد، تقول سآتيكم الليلة أو سنذهب نصلي في المكان الفلاني، قل إن شاء الله. كل أمر مستقبلي ولو بعد 5 دقائق قل إن شاء الله، حتى تستشعر أن الله سبحانه وتعالى ييسر ويسهل لك هذا الأمر، ويختار لك الخير إذا وكلت أمرك ومشيئتك إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى مشيئته مطلقة، أما مشيئتنا مقيدة تبع لنا ولعقلنا ولفهمنا المحدود. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم لما كانت طبيعة الإنسان، طبيعة البشرية، تنسى، قد يعني تسهو، فذكر الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك إذا نسيت. إذا نسيت أن تقول إن شاء الله ثم تذكرت حتى ولو بعد سنة فقل إن شاء الله. وقيل معنى هذا: واذكر ربك إذا نسيت، إذا سهوت وغفلت عن ذكر الله سبحانه وتعالى أو سهوت عن أمر ما هام، فاذكر ربك، أي اذكره سبحانه بالاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير. واذكر ربك إذا نسيت، ومع ذلك وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. دائما ينبغي على المسلم أن يطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى في كل شؤون حياته، في كل أمر، سواء فيما ينوي أن يفعله أو فيما يريد أن يخطط له، سواء في العبادات أو المعاملات أو الحياة المعيشية. قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى المدة الزمنية التي مكثها هؤلاء الفتية، فقال: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 300 سنين وازدادوا 9، لأنهم كذلك أهل الكتاب اختلفوا في بدأوا يذكرون بأنهم لبثوا وبقوا في هذا الكهف 300 سنة فقط، باعتبار أنها السنين الشمسية. و300 سنين وازدادوا 9 هي كما قيل هي السنين القمرية، ولكن هذا لا يوجد عليه دليل بأن الله سبحانه وتعالى قال 300 المقصود فيها الشمسية وازدادوا 9 هي القمرية، لأن الشهور عند الله سبحانه وتعالى 12 شهر، وهي الأشهر الهجرية القمرية كما ذكرها الله سبحانه وتعالى. وأكد هذا القول الإمام القاسمي في محاسن التأويل، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رجح بأنه لا فرق بين 300 سنين وازدادوا 9، وإنما جاء هذا التفريق حتى يكون السياق واحد، ولسهولة اللفظ ولسياق الآيات المتصل ونهايتها المتناسق. ثم هنا قال: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا. أيضا أرجع العلم إلى الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن هذا الحوار وهذا النقاش، قل الله أعلم بما لبثوا. لذلك ينبغي للإنسان أن لا يضيع وقته ولا يحاور ولا يجادل ولا يتكلم ولا يتحدث بأشياء لا ينبني عليها مزيد ثمرة عملية في دينه، في اعتقاده، في سلوكه، في عمله، في عبادته وفي معاملاته. ينبغي أن يتقيد المسلم ولا يضيع وقته في أشياء لم يترتب عليها عمل. قل الله أعلم بما لبث، هذا هو الأصل. أنك إذا أردت فتيا بأمر فكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى المطلع على كل الأمور، لا تخفى عليه خافية، له غيب السماوات والأرض. ثم قال بطريقة أن نتعجب من سمع الله وبصر الله سبحانه وتعالى، قال: أبصر به وأسمع. فلك أن تتعجب ببصر الله عز وجل الذي يبصر كل المبصرات، وسمعه الذي يسمع كل المسموعات. وقبلها بين بأنه قد أحاط بكل شيء علما. فالله سبحانه وتعالى له صفات الكمال والجمال والجلال، علمه وسع كل شيء، وبصره وسع كل المبصرات، وسمعه وسع كل المسموعات. فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. قال: أبصر به وأسمع. ما لهم من دونه من ولي، أي هؤلاء الذين اختلفوا في أحوال وأهلي وقصة أهل الكهف، لم يكن لهم أي ولاية عليهم، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ألا له الخلق والأمر، والله يحكم لا معقب لحكمه. فأحكام الله سبحانه وتعالى وتقديراته وخلقه وأمره، سواء كان الأمر القدر الكوني أو الشرعي الديني، كله من الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يشرك في حكمه أحدا. إذن هذا الجزء أو هذا المشهد هو الجزء والمشهد الأخير من قصة أصحاب الكهف لبيان حقيقة المعاد والبعث بعد الموت عيانا لهؤلاء، وكذلك ليزداد أهل الإيمان إيمانا ويقينا ورسوخا وثباتا في الإيمان، وتقام الحجة على الكافرين في دعواهم وشكهم بالبعث بعد الموت. بذلك نكون قد انتهينا من قصة أصحاب الكهف، التي كما بينا أنها أصل وقاعدة في الفتنة بالدين. لذلك هؤلاء الفتية أووا إلى الله فآهواهم الله، واستعانوا بالله فكان الله معهم، وصبروا على الذل في سبيل الله فأعلى الله شأنهم في نهاية القصة، وأعلى ذكرهم وجعل ذكرهم خالدا في كتابه. وكذلك من جعل همه الدين، ومن جعل همه مرضات الله سبحانه وتعالى، وقدمه على زينة الدنيا وزخارفها وما فيها من بهارج، فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيه الثناء الحسن في الدنيا والأجر الكبير يوم القيامة. وهذه كذلك فيها العديد من الفوائد والعبر، أوجزنا ما بيناه في هذه الدروس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.
ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وإلى لقاء في مجلس آخر بإذن الله. تقبلوا تحيات إخوانكم في مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وشبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين. هاتف رقم 3420-21-52. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.